بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسول الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجاه التي لا ثمرة تحتها. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على العلم والخير، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول. هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة. لو أنه قال رحمه الله: ثم سهل الله عليهم الأمر أو خفف عنهم، فإن هذا التعبير الذي ذكره هنا قد يوهم ظاهره ما لا يليق، يعني أن الله تعالى أمرهم بالأمر ثم لما رأى مشقته عليهم نسخه، والله تعالى يعلم ما يحصل لهم قبل أمرهم، وإنما هذا الأمر ابتلاء واختبار. فلو أنه قال بدل هذا التعبير قال: ثم خفف الله عليهم وسهل عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة، لكان هذا التعبير أسلم من هذا الشيء الذي يتبادر. هذا والله أعلم ظاهره، يظهر لي أنه يتبادر منه هذا المحذور: ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليه عند كل مناجاه سهل الأمر عليه، فقد يفهم فاهم منه أن الله أمرهم بهذا الأمر، ثم لما رأى المشقة عليهم خفف عنهم، والله تعالى يعلم ذلك قبل أن يأمرهم، ويعمل ما يعلم ما يحصل لهم من المشقة قبل أن يشرع هذا الحكم، ولكنه شرعه ابتلاء واختبارا، وهو يعلم سبحانه أنه سينسخ هذا الحكم، وإنما هو ابتلاء لاستعداد العباد وامتثالهم لأمر الله. قال: ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه، أي الصدقة قبل مناجاته، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها، فقال: فإذ لم تفعلوا، أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله: وتاب الله عليكم، أي عفى لكم عن ذلك، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله. وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به والوقوف عند حدود الشرع. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، فلهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. هذه الآيات فيها أدب عظيم، وهو تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قبل الكلام معه. كان المسلمون أمروا أن من أراد أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام يتصدق قبل ذلك، أي يتصدق على أي مسكين، ثم يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة وشقوا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في الأمر بالصدقة قبل مناجاته والكلام معه ليخفف الناس المسائل عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يشق عليه بذلك. أيضا هذا فيه تعظيم له وإكرام له. هذا وجه، وجه من وجوه الإكرام الذي جاء عن ابن عباس، أنه حتى لا تحصل عليه مشقة ولا تثقيل عليه، وهذا من إكرامه والأدب معه، وأيضا حتى تكون مناجاته والكلام معه شيئا معظما لا يدخل فيه الإنسان ولا يبدأ فيه إلا بعد أن يبدأ بصدقة التي هي عبادة وطاعة لله، ثم يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحصل في هذا من تعظيمه وإكرامه شيء كبير. وقال بعض المفسرين، وهذا جاء بأسانيد ضعيفة عن بعض السلف، أن كثيرا من أهل الأموال جلسوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وزاحموا من ليس معه مال من الفقراء، فأمر من عنده مال من كان واجدا أنه لا يكلم حتى يتصدق، والذي ليس واجدا يكلمه بدون صدقة حتى يحصل لمن ليس عنده شيء فسحة ومجال في كلامه. وهذا ذكره ابن الجوزي وغيره، والأسانيد التي ورد بها ضعيفة، والمعتمد هو الأول. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، والمناجاة هي الكلام فيما بين اثنين دون إشراك غيرهم، يتناجون في شيء خاص. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بين يدي نجواكم أي قبل نجواكم، أي قبل أن تناجوا وأن تكلموا تصدقوا، ذلك خير لكم وأطهر، أي هذه الصدقة قبل مناجاتكم لا خير لكم، خير لكم في الدنيا لما فيها من التعظيم والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه، وخير لكم في الآخرة لأنها صدقة وطاعة وعبادة، وأيضا أطهر لذنوبكم، فإن الصدقة تطهر العبد من الذنوب. فإن لم تجدوا، أي لم تجدوا شيئا تتصدقون به، فليس عليكم حرج، فإن الله غفور رحيم. أيوة، مقتضى كوني غفورا رحيما أنه لا يؤاخذكم إن لم تجدوا أن تكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بدون صدقة. ثم قال الله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، والإشفاق بمعنى الخوف، أي أخفتم ذلك، خفتم على أموالكم أنكم كلما أردتم كلامه تصدقتم، فإذا لم تفعلوا، أي إذا لم تفعلوا ذلك، فأقيموا الصلاة وتاب الله عليكم، أي بأن نسخ هذا الحكم، فإن هذا الحكم نسخ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي ثم عبادات عظيمة تقومون بها أرشدهم الله تعالى إليها، الصلاة والزكاة وعموم الطاعة. ولكن المقصود قد حصل، فقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن المراد من هذا الحكم هو الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الإكرام له، عدم التثقيل عليه والمشقة. فلو نسخ، لكن المراد به من الحكم العظيم الذي شرع لأجله قد فهمه الناس وعلموا ذلك، وتم إرشادهم إلى الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية جاء بأسانيد ظاهرها الصحة عند الحاكم وغيره، أنه لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه، فإن بعض المفسرين قال بقي هذا الحكم نحو 10 أيام، وقال بعض المفسرين لم يبق إلا يوما، وجاء عن ابن عباس قال لم يبق إلا ساعة من نهار ثم نسخ، وجاء أنه لم يعمل به إلا علي، وكان يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، أي لأن الحكم قد نسخ، وهي هذه الآية الصدقة قبل مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم ضعف هذه الآثار قال لأن الله تعالى قال فإذ لم تفعلوا، فهذا معنى أنهم لم يفعلوا هذا الأمر، ولكن إن صحت هذه الآثار كما هو ظاهر أسانيدها محتمل تكون معنى قوله فإذ لم تفعلوا أي عمومكم أو أكثركم، وإنما فعل هذا رجل منكم. استنبط منها بعض السلف استحباب الصدقة قبل الصلاة وقبل دعاء الله، قالوا إذا شرعت الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي شرعت فترة من الزمان، فاستحباب ذلك قبل مناجاة الله أولى. قال ابن القيم رحمه الله قال وقد رأيت شيخ الإسلام رحمه الله يفعل ذلك ويتحراه، وأنه يتصدق قبل الصلاة، وهكذا إذا أراد أن يدعو تصدق قبل الدعاء. قال فناقشته في ذلك، قال فذكر ما في هذه الآية من الإيماء والإشارة إلى هذا الحكم العظيم. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على جواز النسخ قبل العمل، يعني يشرع حكم ثم ينسخ قبل العمل به، اعتمادا على قول الله فإذ لم تفعلوا. والعبرة والمقصد من شرعية هذا الحكم كما سبق هو اختبار العباد وابتلاؤهم، وقد حصل المقصود وحصل ما يراد من التأديب والتعليم. أخ يقول في قول الله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فما تفسير الاستثناء في قول إلا ما شاء ربك؟ سبق تذاكرنا هذا مرارا، وأحسن ما قيل فيه أن الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في القبور، وأيضا ما يكون بعد البعث من البقاء في أرض المحشر وعرصات القيامة. فالذين شقوا هم في النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أي إلا المدة التي يكونون فيها في القبور، وأيضا المدة التي يكونون فيها في أرض المحشر ثم يصيرون إلى النار بأرواحهم وأجسادهم ويخلدون فيها. وأما في مدة مقامهم في القبور ومكثهم فيها فنعم أرواحهم في النار لكن أجسادهم في القبور، فقول خالدين فيها أي بأرواحهم وأجسادهم، وهذا لا يكون إلا بعد دخولهم النار بعد قيام الساعة. أخوني يقول شرعية الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له من المشقة، فهل يشرع هذا أيضا في مناجاة الله؟ لأنه لا يكون مشقة، لا سبق أن هذه حكمة من الحكم، ومن الحكم أيضا التعظيم والإجلال، ومن الحكم أيضا الطهارة من الذنوب. فالعبد إذا تصدق قبل الصلاة أو قبل المناجاة والدعاء على إرادة هذه المعاني فهي نية صحيحة، أنه يريد بهذه الصدقة يتطهر من الذنوب، ذلك خير لكم وأطهر، حتى يناجي الله تعالى وهو طاهر من ذنبه، وأيضا حتى يكون في مناجاتي لله تعالى أشد تعظيما وإجلالا. ولذا من تعظيمه لهذا الأمر بدأ قبله بالصدقة وقدمها تعظيما له، وهذا كما سبق قد اختاره جماعة من السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.